لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام على رسول الله.
أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام السترة. قال المؤلف رحمه الله: السترة أمام المصلي.
Of one who is praying. The sutra is some sort of partition.
قال المستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه.
The author said it's preferred for the one who is praying to place a sutra, which is some sort of partition in front of him in order to keep others from passing in front of him.
الإنسان في الصلاة يمنع مرور أحد.
So sutra is some partition or some shield in front of the one who does prayer to prevent others from passing in front of him while praying.
قال لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
The author has an evidence from the hadith that is narrated by Abu Sa'id رضي الله عنه that the Prophet صلى الله عليه وسلم said: When one of you prays, he should pray towards his sutra and he should be close to it. This hadith was narrated in Abu Dawood and Ibn Majah.
صلى أن يصلي إلى سترة وأيدن منها، يعني أن يقترب من السترة. ما هو حد الاقتراب من السترة؟ حد الاقتراب من السترة.
So the question now is what is the limit between the one who is praying and the sutra?
سترته ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع. وفي أحاديث أخرى.
The first opinion is that the sutra should be at least three arms or three width of the arms, which is around 1 meter.
فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الحديث
in another hadith it's around 30 centimeters or 40 centimeters.
يعني موضع القدمين، يعني صلي من موضع القدمين إلى السترة يترك مسافة ثلاثة أذرع. الذراع يعني مثل إيه ذراع الإنسان.
And the scholar said the space between the feet of the one who does prayer and the sutra should be at least three azra, and the azra is the distance between the distance between the hand, the two of the hand and the shoulder.
كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب
when the Prophet صلى الله عليه وسلم went out to pray
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد
he asked for a spear and placed it in front of himself and he offered صلاة toward it and the people prayed behind him. So the Prophet صلى الله عليه وسلم used to put a spear in front of him to prevent others from passing in front of him while praying.
وكان يفعل ذلك في السفر.
And Ibn Umar completed and he صلى الله عليه وسلم would do that while he was traveling.
أحيانا يقال لها عنزة، عنزة يعني عصا من الخشب لها.
And this spear sometimes is sometimes called عنزة.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه.
And it was a piece of wood.
الحربة. ويغرزها صلى الله عليه وسلم.
And he صلى الله عليه وسلم used to put this spear in front of him.
قال ثم اتخذها الأمراء، يعني صاروا يحملون معهم الحربة أو العنزة يتخذونها سترة.
And ابن عمر completed
the
authorities after the Prophet صلى الله عليه وسلم.
قال ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه.
And the Malikiya scholars are of the opinion that one should place a sutra in front of him only if he feared that someone may pass in front of him.
أن يمر أحد بين يديه. لكن إذا كان يصلي في مكان ليس فيه أحد يمر بين يديه، إذا إيه لا يستحب اتخاذ السترة. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح. في الحقيقة يعني هذا الكلام غير صحيح، بل الأحاديث عامة تأمر باستحباب السترة سواء كان الإنسان يظن أن أحدا سيمر بين يديه أو لم يكن يظن أن أحدا سيمر بين يديه. فعلى كل حال يستحب للإنسان أن يتخذ سترة كما كان
هو حديث صلى الله عليه وسلم. And this is this one of the prophets.
قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في القضاء وليس بين يديه شيء. رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال له شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس.
The Prophet ﷺ prayed in an open area and there was nothing in front of him. This is narrated by Ahmad and Abu Dawood. And it was once in Ramadan when the Prophet ﷺ prayed in an open area and there was nothing in front of him, no fitra in front of him.
إلى غير جدار.
In another hadith, another narration for this narration gives more explanation about where exactly he prayed. He prayed in Mina, and Mina is a place close to Medina, and sorry, close to Mecca. And
يصبح دليلا لما عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب.
Gives an evidence that using sutra is mustahab,
ليس something
recommended,
but
it's not wajib or a must, it's not compulsory. And if you do not use the sutra, you can, your prayer is correct. This is the correct thing
الشيخ الألباني رحمه الله يعني بوجوب السترة
the four imams say because some imams in the old times said that when sutra is not there the prayer is not correct and you or if your prayer is correct you will get a bad deed but this is not correct. The correct thing is that the sutra is mustahab or recommended, but it's not compulsory. What are the minimum requirements for a sutra or a partition? Anything which the person sets up in front of him will qualify as a sutra, even if that was only the end of his bed.
في مسألة يعني ما الذي تتحقق به السترة جاء عن كثير من السلف أنهم كرهوا أن يصلي الإنسان إلى نار. أو إلى
the Salaf or the sisters also said that anything but not anything anything could be fire, that anything could be a statue. You're not supposed to pray in front of a statue, you're not supposed to pray in front of fire because these are things that used to be worshipped at the time of Jahiliyyah before Islam, so you are not supposed to use these things as
sutras. يعني صورته كصورة الذي يصلي لهذه
الأرض فلا يصلي لهذه الشيء يعبد but you look like praying to that statue or that fire. So it's better to keep away from doing something like that, even if that was only superficial, looks like that, but and the interior is something different because you're only internally praying to Allah subhanahu wa ta'ala, but externally people, and especially if they were kuffar, they would look at you thinking that you are praying to the fire or praying to
a statue. تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي في القاء وجهه ولو كان نهاية فرشه. ولو كان نهاية فرشه يعني نهاية
even if that was السجادة
التي يصلي عليها يعني يقول أنها يمكن أن تصلح سترة. لكن طبعا أيضا جاءت أحاديث تبين من الأصل في السترة أن تكون شيئا مرتفعا. يعني هذا
يعتبر ما وجد شيئا مرتفعا. Explained the requirements for a sutra, saying that should be something elevated from the level of the floor, a little bit elevated from the level of the floor.
مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل اللي هي العصا التي تكون في آخر الرحل. الرحل اللي هو ما يوضع على البعير, ما يوضع على البعير يكون في آخره عصا ارتفاعها يعني قدر شبر. أو قريبا من
المسجد
الحديث
في
العصر
ارتفاعه قال
صلى الله عليه وسلم إذا صلى بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا
يضره
ما مر وراء ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إيه
when you go somewhere, when you take this carrier and go somewhere, what about that carrier? That carrier in that time, the carriers used to be camels, used to be donkeys, used to be stuff like that. And usually,
the Prophet
stick on their
baggage,
on their baggage or luggage, on their carriers. They used to put a stick to support this luggage. So that stick was kind of like one foot long, almost a foot long.
كثير من الناس يدخل المسجد ويجي مثلا بدل ما يتقدم مثلا يجي في الآخر خالص
وصلي وليس أمامه شيء يستر يعني هذا الصبيع at the far corner, which is not correct. You should be as close as possible to the wall or to somewhere where you can find a sutra. And if you didn't find a wall or didn't find a place, a space in that wall to pray to, you can even pray to someone in front of you and consider that one in front of you is a sutra.
نعم أخونا يقول أن هنا السطرة تمشي إذا كان السطرة إنسان أحيانا يقوم هذا الشخص ويتركه نعم أيضا يعني يكره أن يعني يصلي مستقبلا وجه إنسان يكره يعني أن يصلي مستقبلا وجهه يعني يكون واحد جالس إيه يعطيك وجهه وتصلي إيه مستقبلا وجهه لما في ذلك أيضا من التشويش وطبيعة الخشوع وكذا لكن إيه إذا صليت إلى إنسان تصلي إيه إلى ظهره يعني يكون جالسا وتأتي عند ظهره وتتخذ السترة وتصلي ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم قال رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم
if one of you plays, he should place something in front of him, even if he cannot find anything, he should prop up his staff in front of him. If he does not have a staff, he should draw a line on the ground in front of him. See how important is that? Then nothing that passes in front of him will harm him. And
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا فإن لم يجد معه عصا فليخط خطفا ولا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه كما صححه أحمد وابن
المدينة
هذا الحديث يعني صححه كثير من
الناس
الناس ضعفوا مثل الشيخ الألباني رحمه الله كثير من الأئمة صححوا كالإمام أحمد وابن المدينة وغيره على كل حال هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي
Here in this hadith, the Prophet gave us a rule that we should pray to a sutra. The priority here, the best thing is to pray to a sutra that is a little bit elevated from the floor. If you didn't find such a thing, then prop up your staff in the ground and you can pray to your staff. Nowadays we don't have staffs. In their days, they used to use staffs for directing the sheep, for just leaning on it for whatever reasons you use staffs. But now we don't use staffs. So what would you use? We use anything that is elevated from the floor. Staffs, box, here close to the library door, something like that. If you can't find anything like that, and if you are praying in an open area, even draw a line in front of you.
الأسطوان إلى عمود من أعمدة المسجد جعله سترة له وصلى إليه
عائشة
وأنه صلى إلى شجرة
وجد شجرة
اتخذها سترة وصلى إليه وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة.
Toward the column in his mosque, toward the tree, toward the bed upon which Aisha was lying, and toward his riding animal, and toward his saddle, and so on and so forth. Talha says that we used to pray and the animals would pass in front of us. We mentioned that the Prophet ﷺ, and he said, if anything, the size of a saddle is in front of you, nothing that passes beyond it would harm you.
قالت وأنا مضطجعة بين يديه اضطجاع الجنازة زي ما الميت يكون يعني ممددا في الجنازة والناس يصلون إليه. طبعا موقف إيه من الميت عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في حجرته صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة
بين يديه. Clarify how was she lying in front of the Prophet and he was praying. Here are some examples of things that we can use as sutras. The examples here are used from the time and environment that they had in the ancient days. Saddles, for example, because they used to use horses and animals as their means of transportation. Saddles, and you know the saddle. Saddles are also good objects to use as sutras.
تكون بين يدي أحدكم لا يض ثم لا يضره ما مر عليه.
مخيرة الرحم
تكون بين أحدكم
now very much obvious that we can, it's very much obvious that every one of us can pray to the wall. If you cannot pray to the wall, see someone who is praying to a sutra and pray behind them, so that you consider that one as a sutra for you.
وأبو داود وابن ماجه. قال سترة الإمام سترة للمأمون. سترة الإمام سترة للمأمون. قال تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه. تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه.
إذا الإمام صلى إلى سترة خلاص لا يحتاج المأمون إلى your sutra is the sutra that the Imam has.
Your sutra of the Imam basically. ويجوز في هذه الحالة أن يمر إنسان بين الصفوف. يجوز أن يمر بين الصفوف.
And in that case, it is allowable. It is really allowed that someone can pass between the lines or between the rows of the prayer.
يعني لم تقطع ما بين المصلي وسترته في هذه الحالة. سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده هذا اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر اسم
إيه
الثنية هي الطبيب. فقال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه. قال فجاءت بهمة تمر بين يديه. بهمة هي الشاة الصغيرة. الشاة الصغيرة ولد الطائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار والصحابة يصلون وراءه. فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها. صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافعها يحاول أن يبعدها حتى لا تمر بينه وبين
عمرو بن شعيب
حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه.
That they were on a trip descending on a path, near Mecca with the Prophet ﷺ, and the time for prayer came, so the Prophet prayed toward the wall, and the wall was the sutra of the Prophet in that story. The Prophet ﷺ prayed toward the wall, and we were behind him. A lamb tried to pass in front of him, and he kept preventing the lamb from doing so until its stomach was up against the wall.
وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلال
فقربت أحمد أبو داود and Ibn Abbas
والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى
فمررت
بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد رواه الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إماما وابن عباس رضي الله عنهما مر بالأتان مر بالحمار بين بين الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما ولم ينكر ذلك عليه أحد. قال ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد. السترة تشرع للإمام والمنفرد. هنا طبعا السؤال يعني يكثر السؤال
because yeah, here the lamb passed behind the Prophet ﷺ, which means that it passed in front of the other people who were praying behind the Prophet ﷺ, which gives us an evidence that if someone came late to the prayer, he can pass between the lines, but he cannot pass in front of who can pass in front of the imam. Is there any trouble addressing this? Nobody can pass in front of the imam, or actually nobody can pass between the imam and the sutra. But if someone wants to pass between the lines so that he can catch the prayer, or that he can stand somewhere behind the imam, this is okay as long as he's passing behind the imam. Even if that was between the lines, that's still okay.
يعني في بداية الصلاة كانت سترته هي سترة الإمام ثم حصل عندما انفصل عن الإمام أن أصبح بلا سترة.
Here is another point. Suppose that you came to the prayer
late
and your sutra was the sutra of the imam and then the imam finished the prayer but you still have to complete because you came late and the imam went and he left the prayer and he left the place and the sutra is there is no sutra anymore now so where is your sutra? In that case you are excused because you started the prayer with the sutra and you did not do that deliberately so in that case you are excused.
لأن المسافة التي بين رأسه وبين السترة يبقى قدر إيه يعني بحيث يسجد ويكون في مسافة بين رأسه وبين السترة. قال وعن بلال أنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أزرع. نحو ثلاثة أزرع رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كيما كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر شاة رواه البخاري ومسلم. ذكرنا يعني ايه الجمع بين الاحاديث ممر الشاة يعني ذراع او اقل والاحاديث الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم بين
ثلاثه ازرع جمع
بينها بين موضع القدمين والسترة حوالي ايه ثلاثه ازرع.
They measured that saying that Sahib al Sa'd said that and this is also another point where we can learn how they used to measure things. They measured that by saying that between the Messenger of Allah and his sutra was enough space for a sheep to pass.
قال الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر
لأنه ورد في
وعيد خاص بعجل
it is forbidden to pass in front of a person who is praying between him and his sutra.
قال
there are many hadiths which forbid passing between a person and his sutra and describe such a thing or such an act as a major sin. Bishr ibn Sa'd
ونحو هذا أي شيء فيه لعن لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات هذا هذه المعاصي فيها لعن نمص الله الأخذ من الحواجب والوشم وكذا هذه المعاصي فيها لعن فتكون من الكبائر.
وكذلك
المعاصي التي فيها حتى في الدنيا
most of the common sins or actually all the common sins and the major sins include cursing for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah curses those who do such sins in the life and the hereafter. and those who do major good deeds get blessings in the life and the day and the hereafter. When we talk about sins or major sins, each major sin causes problems or troubles for the one who does them or who does each or any of them, and causes him a curse of Allah subhanahu wa ta'ala. Why are we saying that? Because in many hadiths, or actually most of the hadiths where the major sins are mentioned, you'll find these major sins mentioned associated with the curses that are associated with the people who, or the curses that are waiting or awaiting the people who do such major sins. It's a major sin by the definition. It's a major sin by definition for those who pass in front of someone who is performing a prayer, for those who pass between someone who's performing a prayer in his sutra. It's a major sin. There are like 70 major sins. There is a book called Major Sins, and that book contains around 70, it counted around 70 major sins.
The kabair
or the major sins are like 70.
فهو موعود بإذن الله تعالى بتكفير الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئاتكم وندخلكم في خلق طيب قال فإذا يقول إن المرور بين يدي المصلي وسترته من الكبائر، إذن هذا أمر خطير يتهاون فيه كثير من الناس، كثير من الناس يتهاونون بهذا الأمر ولا يلقون له بالا مسألة المرور بين يدي المصلي والسترة. قال فعن مسلم بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع
من
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي.
What did the Prophet صلى الله عليه وسلم do for the people that used to pass?
أرسل إلى أبي جهيم الصحابي
يسأل someone who was performing a prayer in his sutra. What did the Prophet صلى الله عليه وسلم do for him?
فيسأله ماذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بينه. لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين
يديه. Could be 40 minutes, could be 40 days, could be 40 years, could be 40 whatever.
ماذا عليه؟
The Prophet said that if
لكان أن ينتظر 40 خير له.
The sin of passing in front of one who is praying. If you would rather wait 40 what it may say, could be 40 days, could be 40 weeks, could be 40 years, could be 40 nights, whatever. But the Arabs in that time used to omit the days. So here when we say 40 means most probably means 40 days.
يعني هنا تفصيل في المصلي الذي له سترة والذي ليست له سترة. إذا كان المصلي يصلي إلى سترة إذا لا يجوز أن تمر بين المصلي وسترة. لك أن تمر
هذا السترة
وراء السترة لا حرج عليك أن تمر وراء السترة أيا كانت المسافة التي بين المصلي وبين السترة. ما دام استخذ السترة سواء بينه وبين السترة ذراع أو ذراعين ولا ثلاثة إذا مررت وراء السترة
فلا حرج عليه
في هذه الحالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه يعني لم يضره من مر إيه يعني ما مر عليه
من
وراء
اتخذ سترة
لا يضره أما إذا صلى إلى غير السترة
إذا صلى
إلى غير السترة فتترك إيه بين
you leave
the distance, ثلاثة أزرع ثم لك أن تمر بعد.
You leave the distance of like three arms and you pass.
لك أن تمر بعد ثلاثة.
And how long is the arm? Arm is like around 60 centimeters or let's say around 25 inch. So three arms means around 75 inch.
كده خلاص معناه ممنوع أحد يمر في المسجد كله. ليس هذا مقصودا، لكن إيه معناه أنك لا تمر في حدود ثلاثة أذرع أمامه، لكن بعد ذلك لك إيه أن تمر.
Which is say like around four feet or five feet. Leave that leave that distance and then you can pass.
هنذكره هو الشيخ جعل فكرة مستقلة في مسألة إيه دفع المر بين يديه.
Brother was asking about the issue of pushing the one who is passing in front of you, and Sheikh says that this is going to be tackled on a separate issue very shortly. Brother was asking what's the harm that is caused. What's the harm that can be caused to the one who's praying, to the one that is praying, if something passed between him and his sutra? Sheikh says that according to Imam Ahmad, one of the four major scholars,
if
an animal passed between you and your sutra,
that it
nullifies your prayer. You have to pray again.
أخونا يقول يعني إذا ورد وعيد المر بين يدي المصلي، فهل هذا معناه أن المصلي إلى غير سترة آثم؟ الجواب كلا، لأنه ثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم based on the fact that there is a great warning against those who pray without sutra, against those who pass in front of the people who pray. So those who don't pray to a sutra, are they carrying bad deeds? Sheikh says actually no. But anyways, like we mentioned, the sunnah and the more recommended thing is to pray to a sutra.
مرور يعني ذكرنا أن مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي تقطع الصلاة، لكن إذا صلى الرجل المضطجع أمامه لا حرج عليه.
In front between someone and his sutra, that nullifies his prayer. If a woman passed between someone and his sutra, that nullifies his prayer.
تنسلوا من بين يديه لا يعتبر هذا مرورا، هذا لا يعتبر مرورا. يعني نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن يعني يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار.
If actually if that was a woman during her courses, her monthly menses courses, her menses courses, if a woman is passing through her monthly menses courses and she passed between someone who's praying and his sutra, she nullifies his prayer.
بالنسبة للأطفال الصغار ينبغي تأديبهم تعليمهم برفق، يعني ألا يمروا بين يدي المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم منع الايه الشاب.
How can we teach our children not to pass in front of someone who's praying? She says gently. This is something that we have to do gently. If we see him doing it once, we don't have to skip it to call him and tell him, but gently, that don't do that, because if you let him the first time he did it, he's going to do it again and again and again. But you should catch him the first time he's doing it and teach him very gently not to do it again, and explain it to him in a very much understandable way that you are harming the one who is praying and you are preventing him from concentrating in the prayer and so on and so forth. So at least he would understand why. But the major issue is you should not skip it for him or for her, for your child.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم النار بين يدي المصلي هو في هو قال عن زيد بن خالد الصواب عن زيد بن خالد عن أبي جهيم كما مر زيد بن خالد سأل أبا جهيم ثم بعد ذلك صار زيد بن خالد يروي عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. هنا إيه في رواية في تحديد 40؟ إن الرواية الأولى ليس فيها 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن جاء في رواية 40 خليفة. قال رواه البزار بسند صحيح. طيب وكذا قال يعني بسند صحيح للشيخ الألباني رحمه الله.
There is another hadith that is narrated by Zayd ibn Khalid that relates to the Prophet صلى الله عليه وسلم saying that if the one who is passing in front of one who is praying knew what was upon him of sin, it would be better for him to stand and wait for 40 autumns, 40 years means, or 40 autumns, then to pass in front of him.
قال ابن القيم رحمه الله قال ابن حبان رحمه الله وغيره التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه، فلا يحرم المرور بين يديه. هكذا قال ابن القيم نقل عن ابن حبان أنه إذا لم يصلي إلى سترة لا يحرم المرور بين يديه. قال واحتج أبو حاتم هو ابن حبان أيضا
ابن القيم
احتج على ذلك بما رواه في الصحيح
ابن حبان عن قلب أبي وداع.
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من
الطواف
أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين طوافين
أحد.
قال أبو حاتم في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يديه إذا صلى إلى غير سترة، لكن هذا الحديث
ابن أبي وضاح وفاد
ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله قال يعني إسناده ضعيف. هذا الحديث فيه إيه
النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وليس إيه بينه
وبين الطوافين شيء، يعني يصلي
the going around Kaaba circumambulation of the Kaaba which is tawaf or going around the Kaaba that he went to the end of the circuit and he prayed two rak'ahs and there was nothing between him and the people who were circumambulating or going around Kaaba and tawaf. But the Sheikh says that this hadith here has been said to be weakly chained, or the chain of that hadith actually is a little bit weak and it's not very
authentic. And إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة.
That hadith that will give us another evidence or indication, like Sheikh says, that the warning is against those who pass between the one who is praying and his sutra if he is
taking sutra. لكن كما ذكرنا هذا الحديث في سنة الله. قال وفي الروضة في كتاب الروضة للإمام النووي رحمه الله كتاب روضة
الطالبين
قال لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه يعني ليس له أن يدافع
بتقصيره or is far away from the sutra,
then
he does not keep anyone from passing in front of him, and it is not forbidden to pass in front of him, although it is preferred not to do so.
قال ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه لا يكون المرور بين يديه حراما في هذه الحالة إذا صلى إلى غير السترة، ولكن الأولى تركه برضو نسأل إيه بتاعه. فالمشروعية دفع المال بين يدي المصلي.
Okay, now what about preventing someone from
خلاص يبقى ايه لا يدفعه
if the person passes in front of him from beyond the sutra
then the person from prayer
is neither to prevent the passerby nor will he be harmed by him.
أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد
أبو صالح السمان said that I will narrate to you what I heard and saw from Abu Sa'id al-Khudri.
أصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس.
Offering prayer on Friday, facing something which concealed him from the people, when a young man from the tribe of
Mu'ayt
came and tried to pass in front of Abu Sa'id.
أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره.
He tried again, and Abu Sa'id struck him harder. The two scuffled. The man went to Marwan complained. Marwan, who was the ruler, the man went to Marwan to complain. Abu Sa'id also went to Marwan. Marwan asked, "What has happened to the son of your brother that caused him to complain?" Abu Sa'id said, "I heard the Prophet say, if any of you prays toward a sutra and someone tries to pass in front of you, then turn him away. If he refuses, use force, for he is a devil." This is narrated by Al-Bukhari and Muslim.
ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. دخل الشاب إيه يعني سب أبو سعيد رضي الله عنه, دخل على مروان بن الحكم الخليفة أو الأمير, دخل على الأمير مروان بن الحكم واشتكى إليه إيه أن أبو سعيد.
So what happened is that Abu Sa'id Khudri also went to Marwan ibn al-Hakam.
ودخل أبو سعيد على مروان
was the caliph or the ruler.
فقال ما لك ولابن أخيك جاء يشكو.
That young man complained from him. And he told him that Abu Sa'id al-Khudri pushed him hard. Twice, and then the caliph or the ruler asked Abu Sa'id al-Khudri, why did you do that? Why did you push him hard? So he told him that I heard the Prophet saying that if one of you prays,
فليدفعه, فإن أبى فليقاتل, فإنما هو شيطان.
To a sutra and someone is trying to pass between him and that sutra, so he should turn him away from doing that, and if he refused he should do that by force, for that he is a devil.
جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لا يترك الشيطان يعني إيه يقطع عليه الصلاة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء شيطان فأراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
And there is a story and actually the second hadith here is that
قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أصلا الشافين يرون الناس والناس لا يرونهم. لكن في هذه المرة أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الشيطان الذي يريد أن يمر بين يدي
النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء الشيطان وأراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم.
Satan wanted to pass between him and his sutra. So actually you cannot see the Satan, you cannot see the devil. But Allah subhanahu wa ta'ala made the Prophet
enabled the Prophet
to see that
Shaitan لأصبح موسقا يلعب به أهل المدينة. رواه مسلم في صحيح. يقول لولا دعوة أخي سليمان سليمان عليه السلام دعا قال إيه وهب لي ملكا قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعد إنك أنت الوهاب
فالشيطان was trying to pay us all. One Satan or one Satan was trying to pay us all the prophets of Allah and Allah. Usually you don't see Satans or you don't see the Satans, but Allah subhanahu wa ta'ala made the prophets of Allah see that Satan to the extent that the prophets of Allah held him from his in his chest and grabbed him and hurt him badly to the extent that the Prophet ﷺ felt the saliva of that Satan falling down because he strangled him. And then the Prophet ﷺ was telling the story to the companions and he told them, except for the prayer of Sulaiman, my brother Sulaiman is a prophet, except for the prayer of Sulaiman, he could have been that devil or that Satan could have been in the Medina a toy or something that tied down all the children playing with it as a toy. What did Sulaiman pray? Sulaiman prayed to Allah subhanahu wa ta'ala that he would make him a king and give him or give him a kingdom that will never be for anyone in the whole
والحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة.
Okay, now we come to a new issue saying that passing of anything does not invalidate the prayer.
من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهذا مذهب
the prayer is not invalidated by anything passing in front of the praying person. علي عثمان ابن المسيب
كل يؤخذ من قبل ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم
الشعري مالك and الشافعي سفيان الثوري حنفي scholars also of the opinion that the prayer is not invalidated by anything which passes in front of the person. This is based on hadith.
عدلتمونا بالحمير والكلاب مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع في
الصف. And there are hadiths that indicate that a woman who is passing in front of the one who is performing the prayer can invalidate his prayer.
قالوا ما بال الكلب الأسود من الأبيض يعني ماذا الكلب الأسود يقطع والكلب الأبيض لا يقطع؟
And in hadith the black dog also invalidates your prayer if it passes in front of you between you and your sutra and some people asked why especially the black dog and not the white dog and the answer is that the black dog is a devil.
قطع المرأة يعني على الظاهر يعني قطع المرأة للصلاة إنما هي لصلاة الرجل أما قطع الكلب الأسود وقطع الحمار يعني هذا عام الرجل والمرأة والله أعلم.
When the woman passes in front of the one who's performing the prayer or between him and his sutra, she invalidates his prayer, but not when she, but the black dog invalidates the prayer of both the women and the men. One of the sisters sent a question in English and asked, she was asking that. Her family are family members are mushrik people, and they use the pots that they have at home for cooking the pork and stuff like that. What can she do? She says that she can wash them
طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
ان شاء الله بعد صلاه العشاء عقيقه
ان شاء الله درس عقيقه after العشاء prayer nobody leave please there is a عقيقه good food so everybody is encouraged to attend ان شاء الله. There will be delicious food, so please plan to attend.
عقيقة لابن أخينا علي. ما اسمه؟
خلدون.
الابن الولد علي والوالد خلدون.
The son is called Ali and the father is خلدون.
نسأل الله تعالى أن ينبته ونبته الحسن.
We ask Allah سبحانه وتعالى to make him a good boy, inshallah.